أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خلصنا جيابا وزع الغنائم. حكم الغنائم والأنفال. يقول تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. في هذه الآية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في هذه الآية التي قرأنا بالأمس سبب نزولها، بلعنا له للشيخ السيد بالآخر، قرأت رواية ما قصر المطلب لأبله، قلت له هذه فوريز للمطلب اليوم، التي قرأنا سبب نزولها أنه صلى الله عليه وآله يوم بدر قال لأصحابه: من جاء بكذا فله كذا، من جاء بأسير فله فله. فتسارع الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما انقضت الحرب طلب الشبان ما كان قد نفلهم النبي صلى الله عليه وآله به، فقال الشيوخ: كنا ردءا لكم، ولو وقعت عليكم هزيمة لرجعتم إلينا. وجرى بين أبي اليسر وسعد بن معاذ كلام، فتنازعا بعد ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى أن الغنائم لله والرسول، والرسول يفعل بها ما يشاء. بداية نتوقف شيئا ما عند اصطلاح الغنائم أو الأنفال. عفوا، الأنفال في اللغة نفل يعني زيادة، الأنفال الزيادات. وأصلا النافلة إنما سميت نافلة لأنها زائدة عن الفرائض. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني أمرا زائدا لك، زيادة لك. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، لأنه شو سأل؟ ولد، فبعث له إسماعيل للنبي إبراهيم عليه السلام، ثم بعث له بأرسل له نافلة زيادة إسحاق ويعقوب. إذا بالمعنى اللغوي الأنفال بمعنى الزيادة. بالمعنى الاصطلاحي، بس إذا منروح مثلا عند مثل الشهيد الأول والشهيد الثاني، الشهيد الأول الشهيد الثاني عفوا بالروضة بيقول: وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. أيضا في اللمعة أنه نفل الإمام عليه السلام أرض انجلى أهلها عنها، أو سلمت طوعا، أو باد أهلها، والآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية وما يكون بهما، وصواف الملوك ملوك الحرب، وبطون الوديان، وضفاف الأنهار الواسعة، والغنيمة بغير إذنه. وأما المعادن فالناس فيها شرع. فإذا اصطلاح الأنفال فقهيا هو عبارة عن أموال خاصة بالحرب، يعني أموال خاصة تؤخذ في الحرب، يختص بها الله والنبي. هي طبعا سهم الله للنبي، أموال خاصة، وهي غير غنائم الحرب. وإلا في بعض الاصطلاحات يطلق اصطلاح الأنفال ويراد منه الأعم من الأنفال والغنائم. هنا في هذه الآية بحسب الظاهر المراد هو المصطلح الخاص. تتحدث عن ماذا؟ عن المال الزائد، مش من الغنائم. حسب الظاهر الأنفال اصطلاح يطلق على الغنائم الحربية، ويطلق على الأموال التي لا مالك لها بالخصوص. طيب، ايه طبعا هيجي معنا. هي او سلمت طوعا، هي سلمت طوعا، لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. خلاصة، هناك قسم من الأموال في المعارك الحربية، هذا خارج عن الغنائم التي تقسم خمسا لله وللرسول وكذا والبقية للمقاتلين. هناك قسم من الأموال خاص بالنبي بحسب الآية طبعا، وهذه الأنفال لا ربط لها بسهم الخمس. هذه شيء والخمس شيء ثاني، الأنفال زائدة على الخمس، ولعل أن نكتفي تسميتها أنفالا زيادتها على سهم الخمس، وسهم الخمس لله والرسول. شايك؟
زيادة يعني غير الخمس؟
زيادة على الخمس، إيه غير الخمس. يعني شو بصير عندي سيد؟ بصير بالمعركة هيك زي ما أنا موضحها بالألم نشرح. في معركة بدر أفرض، في معركة بدر سيطر المسلمون على مجموعة من الغنائم، الغنائم لها حكم الغنائم، النبي بياخذ خمسة يعني سهم الخمس، بيطلع يبقى عنده شير أربع أخماس، الأربع أخماس يقسمها النبي صلى الله عليه وآله. طيب ألف بدر يمكن راح السيد جاب غنائم من دون ما يستأذن النبي، أو يمكن كان هناك بعض الصوافي، يعني بعض الأمور المختصة بملوك الحرب. يعني أفرض رئيس العسكر هونيك كان عنده جاري جيبة ما أسروها المسلمين، هذه تعتبر من الصفايا، هذه لا تحسب من ضمن الغنائم، وإنما هذه تحسب من ضمن الأنفال. حصل؟ أيضا ليه؟ لأنها من ال... يعني بصير عندي أنا كل ما يؤخذ بالحرب هذا عنوان عام، وعندي بعض الأمور الخاصة اللي حتبينها بعد شوي بالرواية إلى ضابطة، هي بصير اسمها أنفال. لاحظتوا كيف صارت المسألة؟ فالغنائم له حكم الغنائم، والأنفال له الحكم الأنفال. أفرض إحنا رحنا أنا والشيخ محمود فتحنا بإذن الإمام، بعثنا الإمام خصيصا، نحن فتحنا لنا شيء بلد، عرفت كيف؟ وهي البلد شو فيها؟ جبال وديان وا 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 وا، شو أنا والشيخ محمود نتصامهم بقول لك إلك الجبل إلي الجبل، ما بيمشي الحال هيك. هذه الأمور الاستراتيجية هلا بنحكي عنها والحساسة، هي بتكون بتصرف الله والرسول، يعني بتصرف النبي. المطلب الفقهي المهم يا أخوان في باب الأنفال شبيه بالمطلب اللي وين مرق معكم بالخمس، اللي هو أن هذه الأنفال هل هي ملك لشخص النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، هل هي ملك شخصي لهما، أم أنها لا ملك للمنصب؟ يعني هل هي ملك شخصي باعوا شراء ببيعوا وبيشتريون، حال حال الميراث، حال حال الهدية، واحد إجا أهدى الإمام عليه السلام مالا، أم أنه لا هذه ملك للمنصب وعمليا هو بيتصرف فيها بالشأن العام، هو مسلط على التصرف فيها، ولكن هو بيتصرف فيها بالشأن العام المرتبط للمسلمين. طب الثمرة وين بتظهر؟ بحال غيبة الإمام عليه السلام. إذا كانت ملك شخصي للإمام فشو منا؟ تحفظ له، أو إذا صرفت لابد أن تصرف في مورد تقطع بأن صاحبها يرضى. أما إذا كانت ملك للمنصب أنت بتكون شو؟ مرحرح أكثر. لا، لأنه إذا قلت بأن للفقيه هذا المنصب من مناصب الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام المناصب متعددة، هناك مناصب مختصة لا يدانيها أحد، منصب الإمامي مثلا، أو منصب التشريع مثلا، أو بعض الأمور مختصة بالإمام، وهناك مناصب للإمام عليه السلام حتما ثبتت للفقيه، مثل شو؟ منصب القضاء، أو القضاء ولو بمعنى فض الخصومة مع منصب القضاء ثبت للمجتهد، أو منصب الإفتاء ثبت. إيه؟ إذا قلنا بأن منصب المرتبط بإدارة الدولة ثبت للفقيه، ساعته الأنفل من بروحه لمتولي هذا المنصب. طبعا ما بيصرفهم على هواه، بيصرفهم بناء على الضوابط. لاحظتم؟ طيب ما هي نكتة كل قول؟ القائلون بالملك الشخصي استشهدوا بماذا؟ بظاهر الآية. اجوا قالوا أولا لام الملك لله والرسول، يعني لله وللرسول. ثانيا أن العطف ظاهر في الاشتراك، والرسول معطوف على الله تعالى، هذا ظاهر في اشتراك الرسول مع الله تعالى في الملك. واضح؟ في مقابل هذا القائلون بأنه ملك للمنصب استظهروا عدة نكات تتمسكوا بها. أولا استبعدوا هذا عن الشريعة، يعني استبعدوا عن الشريعة أن تضع مقدرات في غاية الخطورة. أنت عمليا أنفال هي أمور استراتيجية عمليا، يعني في شيء عقوبة يقول إن راح أخذ غنائم من دون إذن الإمام ما حيجي معنا، ماشي، بس الأساس بالأنفال هي الأمور الخاصة الحساسة الاستراتيجية. يستبعد البعض أن تناط هذه الأمور في الشرع المقدس لشخص، إنما تناطوا لمنصب. بس هذا قديش له قيمة الاستبعاد علميا. ثانيا يستشهدون بأن الفقهاء يذكرون الأنفال في المشتركات. أنت مش بالفقه عندك باب المشتركات، يذكرون في المشتركات الأنفال. واضح؟ أيضا يقولون بأن المناسبة العرفية والعقلائية تأبى عن وجود ملك اعتباري لله. هذه نكتة حلوة. إن شو إيش قالوا؟ قالوا بالعطف الرسول على الله سبحانه وتعالى، الله مالك والرسول مالك، شو بنقول نحن؟ يعني بقول الطرف الثاني مش نحن، الرسول مالك بملك اعتباري، والله مالك بملك حقيقي، والآية ظاهرها إعطاء الملك وجعل الملك، ولا معنى لجعل الملك الاعتباري لمن؟ للمالك الحقيقي وهو الله تعالى. واضح؟ بناء على ذلك شو بيجي بيقولوا؟ بيقولوا لا، عشان هي لا ملك لله بمعنى انها ملك لذاته، ولا ملك للنبي بمعنى انها ملك لشخصي، وانما هذا ملك للمنصب الممثل لله وللرسول. انا يا اخواني بيهمني انه في طرفين في المساله. بس انه عم يصرفهم عن انها حكمه حكم بيت الغنائم. يعني هي المشكله اللام، هي اللام شو بك تعمل فيها، شو بك تحملها، هي المحرج بالموضوع كله اللام، والا عم تحكي صحيح. اللام عشو ما نحملها؟ ما هذه لام الملك، يعني نحملها على الملك ولا لا؟ ما نحملها على معنى اخر.
ما شو صار ان قول
هذا؟
يعني عمليا نعمل ان الله هو مالك حقيقي والنبي
الملك اعتباره
والعطف ما
بيفيدها. إيه مش بس هيك، هي من جهة، من جهة تانية أن مظاهر الآية إعطاء الملك وجعله، يعني جعل اعتباره. لاحظتم؟ ظاهر الآية إعطاء الملك يسألونك عن كل الأنفال لله، إعطاء الملك، ولا معنى لإعطاء الملك للمالك الحقيقي.
المذكر المضمون يقول الله سبحانه وتعالى مش هيستفيدنا الذبيحة
لن ينال الله لحومها ولا دي ولكن يناله التقوى منكم هل هذا بيصير بالاصطلاح انه عندما يقال لله فهل هذا يرشد الى مصرف معين الى شيء معين بالاخير حسم المساله بناء على الاي انصافا مش سهل وعندنا بالاخير بس من القرائن روايه علي بن راشد قلت لابي الحسن الثالث مين يعني ما من هذا إنا نؤتى بالشيء إنا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا قبل منه الإمام الجواد يقول له علي بن راشد يقول له يجي عندي واحد يقول له يا عمي هذه من إمام الجواد فترة إمامته مش تفضيل يقول له هذه كنت أنا تاركها للإمام الجواد لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع شو بنعمل فيهم فقال ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة شو فيؤتى وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه فالإمام مفصل بين المنصب وبين الشخص لما قالوا الإمام بسبب الإمامة يعني الإمام ملتفت ملتفتنا تماما هو قاصد أن يقول لنا أن هناك أشياء للمنصب وهناك أشياء للشخص للشخص يحكي عنا ميراث للمنصب الهدي تبقى للمنصب إذن هذه نقطة جدا مهمة وحساسة إيه؟ يعني تحت تصرف رئيس الدولة هذه لرئاسة الدولة الإسلامية إيه هي الشأن العام يعني هذه إذا تعبر عنها خزينة الدولة بس المختصة بالرئيس ما تبيش الرئيس لا أفرض كل مؤسسة رئيس المؤسسة بيبقى له موازنة خاصة هذه للشأن العام للشيء الحساس للشيء الكبير هلا
بالبلد هي تقول له له حق يصرف مليون قرار شخصي
هذا
بيرجعش
للأعضاء وللمجلس نعم هذه يا أخوان الأهمية الكبيرة في الأنفال لاحظ أنت في بعض الروايات وفي سورة الأنفال جدع الأنف شو جدع الأنف يعني هذا جدعت أنوف المنكرين لحقوقهم صلوات الله عليه يعني هذه فيها فكة أدب كيف هذا ما لكم على أفاه ونحن مثلنا مثلكم بالغنائم وكذا لا هذه فيها جدع للأنف الآن ما هي مصادق الأنفال لأنه عادة قلما تدرس الأنفال يعني أنا أحيانا أتفاجأ أن بعض طلاب العلوم في أبواب في الفقه لا يعرفون عنها شيئا مع أنه هن شو بيدرسوا صاروا بالكفاية مثلا بالمكاسب في أبواب في الفقه لا يعرفون عنها شيئا ما حيصيبوا مثل هذا صاحبنا اللي عم يعمل دورة ثقافية استأذن على الحمام ورجع قال له لرفيقه شو درسته قال له درسنا كتاب العارية قال له في صور ما حيصيبوا طالب العلم هيك مش لها الدرجة لكن هذه مشكلة كتير كبيرة بالنتيجة بالمحصلة الثمرة خاصة نحن بنضمن درسنا هو الفقه والعقيدة فقه بشكل أساسي نحن ندرس فقه وأصول فقه ندرس عقائد فإذا بالفقه في أبواب بيعرفنش وبالعقائد في فروع اعتقادية بيعرفنش شو بيعمل بحاله هذا كيف بده ينزل يحكي مع العالم ومن هنا يا أخوان استغل الفرصة على الناس المناسبة كمان هذه جوريز من أحسن من هنا لعله من أهم المهمات خاصة لطالب العلم الذي سيتصدى المرور ثم المرور ثم المرور ثم المرور على الرسالة العملية بشكل دائم. هو يبرمج له يعمل له طريقة يمر على الرسالة العملية يرجع دائما بمباحثة كأنه بالأخير شيخ. يعني بيسألك مسألة فقهي فيكش تقول له أنا شيخ بس أنا متخصص بالإلهيات بالمعنى الأخص كيف وأنا متخصص بالإلهيات بالمعنى العام. أنت شيخ بدي أسألك فقهي بك تجاوبني, بدي أسألك عقائد بك تجاوبني, بدي أسألك سيرة بك تجاوبني. وهذه إنه نصف العلم أنا أقول لا أعلم مرة اثنين ثلاثة بتقول لا أعلم, مش إنه كل مرة بتقول لا أعلم, كل مرة بتقول لا أعلم بقول له شك سليم مش دارس بالحوزة يعني كيف. وأنت بتضرب النوع كله أو الصنف كلياته. إذا مسألة الرسالة العملية والاطلاع عليها والاهتمام فيها أصلا يا أخوان القدر المتيقن من روايات التفقه وهو الفقه هذه قدر المتيقن من التفقه والمحبوب والفقه بالمعنى الخاص. هذا الفقه نحن ندرسه. فالواحد مفروض ما يترك. ما بدي أقول لك مثل بعض أساتذتنا أنه أنت كل يوم لازم تقرأ الرسالة العملية مثل ما بتقرأ بالقرآن هذا الدرجة العليا. يا أخي يوم بالأسبوع خصص لك فد يوم سيدنا يوم أنت وزميل زميلان ثلاثة مباحثة مرور أراء الفقهاء كذا. هلا الأكمل والأنسب إنك تمر عليها بطريقة تدقيقية تتعود كيف تدقق أكثر كيف تقلب الفكرة كيف تقلب المطالب. ما بعرف إذا أنتم مررتوا بالسنة الثالثة على الإخوان بدرسون شيء له على الرسالة العملية تدقيقة أو السنة الرابعة يمكن الدفعات تبعتكم على هذا النمط. يعني مش نمط إنه نقرأ كل شيء واضح, لا مع شيء من التدقيق. هذا مثمر جدا مهم جدا لأنه في كثير من الأحيان مش بس مسألة المعرفة بل مسألة نقل فتاوى بشكل خاطئ نتيجة عدم الخبرة بالأمور الفقهية بغلط. بفكر قصده السائل هيك بيقرأ بالرسالة شيء تاني تخبص بفوت العالم بالحيطان, خاصة في بعض الأمور الحساسة التي سمعنا ببعضها خاصة من الغرب. طلاقات غلط, زواجات غلط. تخيل انت مثلا انت طالب علم مطلق وحدة بالحيط, في واوضح من انه الطلاق لا يكون الا في طهر لم يقاربها لم يجامعها فيه, في اوضح مطلقها بالحيط وراحت المخلوق اعتدت وتزوجت وأنجبت أولاد والأولاد صاروا أنجبوا أولاد صار عمره 65 سنة قاعد بيدرس فقه إلا الشخ بإلا هيك. فراحت على البيت قالت له يا أبو علي لك نحن ليش وقتها أني شو صار معي؟ قال له شو بعرف يعني كيف تجوزك؟ تذكرت ما تذكرت أنه طلقت بالحياة. شوف أنت مسألة التفقه إلى أي حد على أي حد. مصادق الأنفال عندنا مثلا عن الإمام الكاظم العبد الصالح الإمام الكاظم والأنفال كل أرض خريبة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مثل البحرين مثلا بحرين الكبرى مش البحرين هي الجزيرة بحرين الكبرى بما يشمل منطقة الشرقية بالمملكة العربية ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال. وهذه أخوان شو بتصير المشكلة الأنفال بس لما بفتح الأفق بصير المشكلة بملكية الأراضي, بصير ملكية الأراضي للأشخاص بهذا الزمن. بيقول لك هذه ملكنا هذه إلنا كيف ملكوها من ملكوها هذه من الأنفال هذه لا تملك إلا بتمليك الإمام عليه السلام. وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام. الآجام تعرفوها بفاف الأنهار المملوءة بالقصب. وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له. خلاصة عم يقول الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها أراضي بني النضير أو ماتوا ولم يبقى منهم أحد بادوا مثل أهالي هيروشيما وناجازاكي مثلا، هذه اللي بيدوهم بالقنبلة النووية. هلا مش معلوم شو بدهم يبيدوا
شيء قنبلة. يعني يعطي قوة للإسلام
طبعا
بلا ما تقسم وخليه عندك.
نعم. الأراضي التي دفعها أصحابها إلى رئيس الحكومة من دون قتال مثل فلك، أراضي الموات، سواحل البحار، سيف البحار، قمم الجبال، بطون الأودية، الغابات والأجام، صفايا الملوك، ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم لنفسه، صفو المال، غنائم الحرب الحاصلة من دون إذنه، المعادن، وتركت من لا وارث له. فأنا عندي باب هذا شو مختص. حتى إذا تيجي تنظر له من الناحية العصرية، أنت بدك تقوي دولة قائدة بتخلي بإيده مقدرات، أما بتعمل قائد الدولة وفي قانون بيحدوا من هون وبيحدوا من هون وبيحدوا من هون، آخر شيء قائد الدولة حتى يصرف $1,000 شو بده موظف صغير يمضيله، أفتلاقي كيف اللي أنت خلفت القانون. لا، تترك مقدار هو بيد من؟ بتصرف وبيد قائد الدولة، هذا عقلائيا بهذه الطريقة. غاية ما في الباب أنت عندك قائد الدولة معصوم، أو أن قائد الدولة فقيه جامع الشرائط بس يفقد له شرط تسقط وليته حالسفر بيرجع الحديد. على أي حال، المسلمون كانوا قد تنازعوا في مسألة الغنائم، بسبب هذا نزلت هذه الآية الكريمة والمباركة وهذه الأنفال، وإن كانت في الآية للرسول صلى الله عليه وآله ولكنها أيضا للأئمة عليهم السلام. وطبعا تكلمنا بالنسبة أنها رئيس الدولة أو الملك الشخصي. طبعا يخرج من الأنفال شو عندي أنا؟ غنائم الحرب. غنائم الحرب لا تؤثر على بقية الأنفال، غنائم الحرب وهي الغنائم المستولى عليها بإذن الإمام عليه السلام أو بإذن المعصوم عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم والإمام، هذه تقسم للناس، الله والرسول لهم سهم الخمس والباقي يقسم على الناس. فعندي تفصيل بين الأنفال في الأنفال بين الغنائم وغيرها، غير الغنائم بتمامها لله وللرسول، وأما الأنفال أو عفوا تمام الأنفال لله وللرسول، وأما الغنائم فهي تفضل من الله والرسول. شو منحت 4 أخماس للمشاركين في الحرب ضمن ضوابط وشروط معينة، والخمس الباقي يكون لله وللرسول. واضح إن شاء الله. هذا فيما يرتبط ببحث الأنفال. بالأصل أنفال، ما فينا نقول كل غنيمة من الأنفال، فينا نقول بالأصل والأساس هني لله وللرسول، ولكن بسبب آية الغنائم واعلموا أن ما غنمتم شو بصير عندنا؟ تخرج الغنائم. فبصير عندنا قسمان، بصير عندنا أنفال غير الغنائم وغنائم. الغنائم خمسها يخرج لله وللرسول، 4 أخماس بتصير للمسلمين تتوزع بإشراف النبي بإشراف المعصوم عليه السلام. بيبقى عندي الأنفال، هذه ما قالوا على أحد فيها.
الكلام أنه إذا قلنا أنه هم الأنفال الأصل، يعني لما نقول أنه والله بعيش بس الأنفال الأصل هي التي حصل عليها المسلمون من دون حرب، يعني حتى
اللي حصل عليها بحرب ايه، بس هذه لا تلبث ان تخرج عنها. يعني انت بالاخير عندي ايتان بدي اجمع بيناتهم، عندي ايه الانفال وعندي ايه الغنائم. كيف بيجمع بيناتهم؟ بيجمع بيناتهم بالجمع اللي جمعهم الشافعوني. الانفال على قسمين، غنائم اصدنا بالغنائم، الغنائم التي هي باذن الامام، وغير غنائم. غير الغنائم كلها لله وللرسول، هي الأنفال بالمعنى الخاص. الغنائم بيطلع الخمس والباقي للمسلمين يوزع على من شارك بالحرب وعلى التفصيل الموجود.
ليش مضطرين يجمع بين
هؤلاء؟ لأنه في تنافي بدوي بيناتهم.
لا
لأنه وحدي عم تقول لي
أن الأصل تكون الغنيمة في الحرب مثلا خارج تخصصا عن المفهوم الأنفال، يعني عندي أنفال وعندي
ما هي المشكلة
الجنين هي اللي أخذت في الحرب.
نعم
بس عدو خلص واضح إنه
أنا عندي المشكلة بأنه يطلق لفظ الأنفال وتارة يراد به هذا وأخرى يراد به الأعم.
أنا بضمنت أو الرواية يعني لما أشتري الرواية ما قالت بالرواية أبدا تذكرت شيء إنه
هي بس رواية
في روايات متعددة فعلا
مرة
هيك
مرة هيك
ايه
روايات قالت
انه بالحرف سميها انفال ايه اسمها انفال وتلك اسمها انفال. بالخلاصة الجمع اللي جمعه شخو مقتضى اللي بيقولوا الفقهاء انه شو بصير عنده بصير عنده عثمان غنائم وغير غنائم. غير غنائم هي ملك للنبي والغنائم هي شو هي فيش داعي للتقسيم واضح هو عملا ما في ثمرة بل عم تفضل فيه بندي المين
صرفتك
مش يعني من أنفال لأنه الله ما عطى الرسول أو الإسلام فدك شيئين لحظة ماشي فدك أعطيت للنبي والنبي ملكها للزهراء عليها السلام نحلها إياها نحلة كما ورد في كتب العامة والخاصة. نحلة يعني أعطاها لبنته هبة الهدية بنتها مني مش وركة
بالنبي وهو من النبي
بالضبط هي وإلا هي للنبي. بس في الختام بدي نبه على نقطتين. هذه المسألة مسألة الأنفال والأراضي الموات و تفتح لنا باب لبعض المشاكل الفقهية الموجودة في حياتنا ونحن لا ندري بها. واحد ما يعرف في مناطقنا نحن أساني ما بعرف عنكم بالمنطقة ولا عند السيد شوفي بالمنطقة الأراضي الأميرية مش المشاعات شخ نعم قبل المشاعات الأراضي الأميرية. أفرض إحنا عندنا مناطق طويلة عريضة أنت عم تحكي طول الشرقية كوترية بابلية فسانية لا توصل لحدودكم مش عارف أنتوا واضع عنكم ما بعرف شو هذه أراضي أميرية. هذه أراضي ملك لعوائل إقطاعية محددة حتى بالدولة إلى الآن مصنف أراضي أميرية ما بيقدر يجيبوا سند أخضر. المطرح اللي بيقدر يجيبوا فيها سند أخضر هي مش أراضي أميرية. هذه كيف يتصرف فيها الناس؟ بدأ إذن حاكم بدأ استفتاء بدأ استجازة. النقطة الثانية هذه لابد يلتفت لها الواحد يلتفت لها الناس أن الواحد قد يكون عم يصلي بمكان مقصود. أنا عم لك أنا عندكم ما بعرف لا بجنوب الليطانة ولا فوق ما بعرفش يعني بعرف منطقتي. الأمر الثاني المشاعات. شو هي المشاعات؟ بجزء تصرف فيها بخالف القانون بس برتكب حرمة وإلا بتملكها أنا هذه أراضي موات والله هذه فعلا ملك للدولة ليش الدولة تملك ولا ما بتملك هذه بدهم بحث يا اخوان واحد مننا هذه لازم واحد قبل كل واحد مننا لازم يبحث فيهم وشوف فقهيا شو جوابهم اصلا شو ماهيتهم وشو جوابهم.
المفروض
هو شيء اراضي موات يعني
هو هذا عندنا احسن احنا نستفيد بعد الخدر تلتين
المشاعات مصارش تسمية ولا هو شو كيف بيملكه ما بيملكه
قبل ما يكون في دولة
هو كيف بيملكه
مثلا في بعض ال ايه عم لك هي بد هذا بالاخير بده في له تخريج شوف الاستفتاءات الفقهاء اطلع موقع سيد سيستاني بالتفصيل حاكي سيد سيستاني عنهم وسائلينه عن البلدان انه اي العراق من العراق في كلام فيها بامكانيه التملك على امكانيه التملك العراق كلياته والبحرين هلا نحن بلادنا لا قاتل وقتها يفتع على المسلمين يعني احسن. الامر الثالث يا اخوان الاوقاف. الاوقاف القديمه لما معروف ارعد بينها ولا كيف موقوفه ولا شو موقوفه بيقول لك وقف على صلاة وقف على صيام وقف على مش عارف شو هودي لابد من التدقيق لأنه في احتمال. أنا أعرف قصة عن واحد من علماء جبل عامل مش كتير من زمان توفى كان لا يصلي في قرية في ضيعة بالجنوب ما كان يصلي فيها. لا، لأنه كان يعتقد أن هذه أرض مغصوبة ضيعة كاملة رحمة الله عليه. كيف؟ قول هذه القرية منحها والي عكا لشخص معين لأنه من آل فلان أو من آل فلان أو من آل فلان، ممنوعة. إيش هي ملك بيو لما لعكا لمنحها؟ هذه غصب، وإلى ملاك وإلى أهله وإلى ضيعة، ضيعة موجودة من أيام العثمانيين. إجا والي عكا ومنحها لفلان، فهذا العالم لأنه بيعرف كان يستشكل. الأمر الرابع أنه هل هذا يدخل في ضمن ما حلله الأئمة لشيعتهم؟ بس بده إذن الحاكم وبيمشي الحال. فالمسألة يا أخوان هذه أبقوها في أذهانكم، هي مسألة دغدغة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تدقيق. والإنسان الفرق بين طالب العلم وغيره أنه غير طالب العلم ينساق مع الجو العام، طالب العلم لا يتوقف عند العناوين الشرعية، إنه بيصير ما بيصير، بصح ما بصح، بجوز ما بجوز. بالأخير لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، والناس مسلطون على أموالهم، والغصب حرام، وكل هذه العناوين. نحن بس بمناسبة الأنفال إن مننبه على هذه الأمور. غدا إن شاء الله نكمل الآية الثانية المرتبطة بالأنفال، وقد نبدأ ب مقدمة في آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآل محمد.